الثاني وجوب رد أمور التنازع إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الدليل الثاني من الأدلة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حجيتها وأنه لا يجوز الخروج عنها والمخالفة لها وأنه يجب الرجوع إليها عند التنازع والاختلاف. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر بعض أهل العلم أنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله فلا يطاعون إلا في غير معصية الله وفي حدود استطاعة الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله: إنما الطاعة بالمعروف، وكان يبايعهم على السمع والطاعة ويقول: فيما استطعتم. وأولو الأمر قيل المراد بهم العلماء وقيل الأمراء، والظاهر أن الآية عامة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن، والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرد إلى القرآن وإلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أتى بعده عليه الصلاة والسلام وقبلنا ولا فرق. وهذا شيء واضح أن الخطاب ليس خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشمل من جاء بعدهم. ومن جاء بعدهم كيف يكون رده إلى الله وإلى رسوله إلا بأن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعال يا محمد تعال هنا. وقال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، يعني هذا تفسير فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره وفي قوله تعالى: وإلى الرسول دليل على أن سنته يعمل بها ويمتثل ما فيها. هذا وجه الدلالة وهو موضع الشاهد، فهو دليل على حجية السنة ورد على من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن كان حيا أي الرسول، فإن مات فإلى سنته، كذا قال أهل العلم بالتأويل. إذن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنكرها فإن هذا الدليل رد عليه، لأن الله أمر بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الرجوع إليه بعد موته إلا إلى سنته. وقال النحاس رحمه الله في معاني القرآن وفي قوله عز وجل فردوه إلى الله والرسول قولان: أحدهما قاله مجاهد وقتادة: فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال عمرو بن ميمون: فردوه إلى كتاب الله ورسوله، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوه إلى سنته. قال الشيخ: قلت: أثر ميمون أخرجه ابن جرير في التفسير وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والهروي في ذم الكلام وابن عبد البر في الجامع، يعني جامع بيان العلم وفضله، والطحاوي في المشكل أي في شرح مشكل الآثار، وابن شاهين في السنة، والخطيب في الفقيه، الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي بإسناد حسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يقال إعلام الموقعين بالكسر ويقال أيضا أعلام الموقعين: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، لأنه قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأعاد العامل الذي هو أطيعوا، الفعل أطيعوا أعاده في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، يعني ليس معنى ذلك أنه يعرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن كما يقول بعض منكري السنة ويستدلون بذلك الحديث المكذوب أنه إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن لم يوافق فردوه، هذا لا يصح، وليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعارض القرآن أصلا، لكن عندما قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر الفعل ليدل ذلك على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما أن طاعة الله عز وجل واجبة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال وأولي الأمر، ولم يعد الفعل أطيعوا لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ليست طاعة مستقلة، ليست طاعة مستقلة وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، يعني سواء ذلك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكتاب ككثير من الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله بها، أو لم يكن، يعني الأمور التي جاءت في السنة ولم تأتي في الكتاب يجب أيضا الأخذ بها وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، كما سيأتي معنا الحديث في موضع إن شاء الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل. انتبه لهذه الفائدة، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنشغلوا، ما لكم متعب هذا الأخ، دعوا له بالشفاء، نسأل الله أن يعافيه، عنده مس أو سحر، نسأل الله أن يعافيه. ركز على هذه الفائدة بارك الله فيك. قال بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة. عندك يا عمر، لماذا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لماذا ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ ها، الله أعلم. عندك يا علي، لماذا؟ الله أعلم. عندك يا ها، عند من؟ عندك يا صادق، الله أعلم. عندك يا تامر، لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فلذلك لم يكرر الفعل وأطيعوا، فطاعتهم إذا أمروا بطاعة الله عز وجل، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. قال: وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال مجاهد وغير واحد من السلف في تفسير الآية فردوه إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، تقسيم الدين إلى أصول وفروع قد سبق الكلام عليه مرارا وأنه منتقد، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. هذا ظاهر، لأنه قال إن كنتم إيش؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر، دل على أن من لم يرضى بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا غير مؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال نتحاكم إلى القرآن ولا نتحاكم إلى السنة، هذا أيضا غير مؤمن بالله واليوم الآخر. وقال القرطبي رحمه الله: أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالسؤال في حياته أو بالنظر في سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة، وهو الصحيح. ومن لم يرى هذا اختل إيمانه، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الطبري في تفسيره: والصواب من القول في ذلك أن يقال هو أمر من الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته، وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته ولم يخصص بذلك في حال دون حال. هذه نقولات عن علماء الإسلام أو عن بعض علماء الإسلام لبيان هذا الأصل الأصيل في تفسير هذه الآية. إذن هذا الدليل الثاني على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد صريح على من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى ما يتعلق بهذا الدليل الذي هو الدليل الثاني. هذه الساعة إذا لم تصلح ربما يطول الدرس، ما ندري إلا وقد الساعة